إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا أيها الإخوة في بيان وفي ذكر الأحاديث التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. فقد ذكر رحمه الله تعالى عند هذا الموضع أحاديث كثيرة في تحريم الخمر وذمها وبيان ما يترتب عليها من الشر والفساد العظيم. فذكر حديث أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، قال: كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبي بن كعب وسهيل ابن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل. وهذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة، فالصحابة كانوا ينفعلون تجاه النصوص من الكتاب والسنة، إذا قيل لهم افعلوا يفعلوا، وإذا قيل لهم انتهوا ينتهوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك نحن نحبهم ونذكرهم بالخير وندعو لهم، لأن هذا الخير الذي نحن فيه والدين الذي نحن عليه إنما وصلنا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فما قالوا حتى ننظر ونسأل. وينبغي على الداعية إلى الله تعالى أن يربط الناس بالصحابة ويذكر لهم مآثرهم وفضائلهم ومسارعتهم إلى الخيرات. فإذا نهيت إنسانا عن معصية ما وتباطأ في الامتثال فذكره بمثل هذا. قل له: يا أخي، أنس رضي الله عنه يقول: لما نزل تحريم الخمر وبلغ ذلك الصحابة ما قالوا حتى ننظر ونسأل. فقالوا: يا أنس، أكفي أو أكفي ما بقي في إنائك، يعني حتى الذي بقي في الإناء سكبوه، أكفي ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر. وهذا رد على الذين يقولون إن الخمر إنما هي من العنب، ويقصرون ذلك على ذلك. قال: وما هي إلا التمر والبسر، حمك الله، وهي خمرهم يومئذ. والذي بعده أيضا هو حديث أنس، وفيه: فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فجرت في سكك المدينة فجرت في سكك المدينة قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فهرقتها فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وهي في بطونهم قال فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا لأن الخمر لم تكن حرمت حينئذ فليس عليهم جناح في الذي شربوه من الخمر قبل تحريمها. الذي بعده عن أنس رضي الله عنه وإسناده حسن قال بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبي دجانة حتى مالت رؤوسهم أي سكروا من خليط بسر وتمر فسمعت مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال رضي الله عنهم وأرضاهم. فما بال مسلمين الآن يحاربون الإسلام؟ الآن يوجد مسلمون يحاربون الإسلام، الآن يوجد مسلمون مرتدون عن الإسلام، حتى إن منهم من لا يصلي ويأكل في نهار رمضان. هذه بيوت موجودة الآن ومحسوبة على المسلمين. فانظر إلى الصحابة، فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلا مانع إذا كان لآية معينة أو لآيات معينة مناسبة في واقع المسلمين، لا مانع أن يقرأ الإمام هذه الآيات تذكيرا لهم، لكن لا تجعل هذه سنة وإنما يكون تذكيرا. قال إلى قوله فهل أنتم منتهون؟ فقال رجل يا رسول الله فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فهذا هو تفسير القرآن، تفسير القرآن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة. قال فقال رجل لقتادة سمعته من أنس بن مالك؟ قال نعم. وقال رجل لأنس بن مالك أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، أو حدثني من لم يكذب، لأن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض. قال وما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. سبحان الله، هؤلاء الصحابة قالوا ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. وهذا لا يزال موجودا في طوائف من المسلمين وخاصة في بلاد العرب، فتجد أناسا يتسمون بالصدق ولا يعرفون الكذب. نعم. وهذا أحسن ما في المؤمن أن يكون صادقا، وأقبح ما في المؤمن أن يكون كاذبا أو كذابا. الذي بعده حديث قيس بن سعد، وهو حديث صحيح. قال الشيخ الألباني: سنده صحيح وله شاهد من حديث ابن عباس عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء، وإياكم والغبيراء، فإنها ثلث خمر العالم. إن ربي تبارك وتعالى حرم عليه الخمر والكوبة. الكوبة قالوا النرد، وقالوا الطبل، ويدخل في معناه كل لهو، فيدخل في معنى الكوبة كل لهو، كما قال الخطاب رحمه الله تعالى. والقنين هي يعني البرابط، والبرابط لعلها نوع من الطبل، الطبل الذي يكون فيه يعني جلاجل، فهذا من المحرمات، لأن هذا من المعازف. قال: وإياكم والغبيراء، فإنها ثلث خمر العالم. الغبيراء يعني نوع من الخمر، شراب مسكر. وإنما قال ثلث خمر العالم لأنه يعني أكثر الخمر يكون منها، لأنها يعني سهل الحصول عليها، فإنما تكون بالنبذ، يأتي بتمرات مثلا وينبذها في الماء ويتركها مدة فتتخمر. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر. والمزر هو شراب الشعير. قال: والكوبة والقنين، وزادني صلاة الوتر. قال يزيد وهو أحد الرواة: القنين البرابط. القنين البرابط. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر، نفس الحديث. والذي بعده حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1708. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعنت الخمر على 10 أوجه. لعنت، هذه رواية الأكثر، وجاءت الرواية: لعنت الخمر على 10 أوجه. فسواء لعنت بالبناء لما لم يسمى فاعله، أو لعنت فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللاعن، لعنت أو لعنت، كلاهما أو كلتاهما روايتان. لعنت الخمر على 10 أوجه، وهذا ليس على سبيل الحصر، فكل من كان متسببا في وصول الخمر إلى شاربها فهو ملعون. قال: لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها أو آكل ثمنها، فهؤلاء كلهم ملعونون. والذي بعده حديث ابن عمر، نفس الحديث. الذي بعده حديث لابن عمر رضي الله عنهما قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة السكين، فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت. أرهفت يعني إيش؟ يعني سنت. أرهفت يعني سنت. ثم أعطانيها وقال أغد علي بها. قال ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققت. قال ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته. فهذا هو أو فهذا من واجبات ولي الأمر، وفيه دليل على ما هو معروف من قديم الزمان من أهل الحسبة، أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويلزمون الناس بذلك. هذا هو الفرق بين المحتسب وبين يعني الداعي. الداعي عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس له سلطة، وأما الذي له سلطة هو المحتسب الذي يكون مكلفا من قبل ولي الأمر. الذي بعده حديث ابن عمر عن ثابت بن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق، قال فنهيته عنها فلم ينتهي، فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فسألت عن الخمر وثمنها، فقال هي حرام وثمنها حرام. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه يا معشر أمة محمد، إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ونبي بعد نبيكم لأنزل فيكم كما أنزل في من قبلكم، ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة، ولعمري لهو أشد عليكم. نعم. قال ثابت فلقيت عبد الله بن عمر فسألت عن ثمن الخمر، فقال سأخبرك عن الخمر، إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبينما هو محتب حل حبوته، والحبوة معروفة يعني ثوب تضم به الأرجل إلى البطن، فحل حبوته. ثم قال من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا به، فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم عندي راوية، الراوية مثل الخابية، إناء من الفخار كبير، ويقول آخر عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني أعلموني، ففعلوا ثم آذنوا، فقام وقمت معه فمشيت عن يمينه ومتكئ علي، فلاحقنا أبو بكر رضي الله عنه، فأخرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن شماله وجعل أبا بكر في مكانه، وهذا يدل على منزلة أبي بكر رضي الله عنه. ثم لحقنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرني وجعله عن يساره، أبو بكر وعمر وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهم، ومنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلتهما بعد موتهم. قال فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذه الخمر. قال: صدقتم. ثم قال: فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها أو أكل ثمنها. ثم دعا بسكين فقال: اشحذوها، يعني أرهفوها، سنوها، حدوها. ففعلوا، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرق بها الزقاق. قال: فقال الناس: في هذه الزقاق منفعة. قال: أجل، ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل لما فيها من سخطه. نعم، كما فعل سليمان عليه السلام لما قال: ردوها علي، فطافق مسحا بالسوق والأعناق، فقتلها من أعناقها وعرقبها في عراقبها، لأنها ألهته عن ذكر الله عز وجل. طبعا هذا على أحد الأوجه في التفسير. فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله؟ قال: لا. الذي بعده حديث صحيح رواه مسلم، وهو حديث سعد قال: أنزلت في 4 آيات، فذكر الحديث. قال: وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا. انتشى بالخمر يعني سكر وعملت فيه. قال: فتفاخرنا، فقالت الأنصار: نحن أفضل، وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور عظم، قال: فضرب به أنف سعد ففزره، فزره يعني شقه، وكانت أنف سعد مفزورة، فنزلت آية الخمر، وفيها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. عندما يرى المسلم أخاه يضربه ويشق أنفه ويشجه، فيقول: لو كان هذا أخي ما فعل بي هكذا. الذي بعده حديث صحيح، وهو حديث ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا، فلما أن ثمل القوم، ثمل يعني سكر، عبث بعضهم ببعض، عبث بعضهم ببعض يعني من الضرب ونحوه، فلما أن صحوا أو صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته، فيقول: صنع بي هذا أخي فلان. وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن. أين نحن الآن من مما كان عليه الصحابة في قلوبهم؟ لم يكن في قلوبهم ضغائن. نعم، فالذي يحب الصحابة ويدعو للصحابة يكون على ما كانوا عليه باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. باطنا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وباطنا ليس في قلوبهم ضغائن. يقول: والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما صنع هذا بي حتى وقعت الضغائن في قلوبهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وفيها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد، ف فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. الذي بعده حديث بريدة وفي إسناده يعني كلام. الذي بعده حديث جابر وهو عند البخاري عن جابر رضي الله عنه قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، أي أنهم شربوا الخمر يعني في الصباح ثم قتلوا شهداء، وذلك قبل أن تحرم الخمر، قال وذلك قبل تحريمها. الذي بعده حديث جابر أيضا وهو نفس الحديث. الذي بعده حديث البراء وهو حديث صحيح، قال لما نزل تحريم الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الذي بعده حديث جابر وفي إسناده كلام. والذي بعده حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح رواه مسلم أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورثوا خمرا، أيتام يعني يحتاجون إلى المال، فقال أهرقها، قال أفلا نجعلها خلا، قال لا. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث صحيح قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية، قال هي في التوراة. إيش اللي في التوراة نظير هذه الآية؟ إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن، الزفن الرقص، والكبارات. الكبارات هذه جمع كبار، والكبار جمع كبر وهو الطبل، فإذا الكبارات جمع الجمع، فإذا عندنا إيش؟ كبر، كبار، كبارات. كبر هذا المفرد الطبل، جمعه كبار، وجمع الكبار جمع الجمع كبارات، مثل شو؟ مثل جمل وجمال، وجمالات. نعم. قال يعني البرابط والزمارات، قال يعني الدف والطنابير والشعر، قال والخمر. إيش هذه يا آدم؟ مرة لمن طعمها. قال والخمر مرة لمن طعمها، مرة يعني عذبها وعقابها مر ألي، والخمر مرة لمن طعمها، أقسم الله بيمينه وعزته من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة، ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس وهي الجنة. قال وهذا إسناد صحيح. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، سبحان الله. ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل جهنم. هذا إسناده حسن. الذي بعده حديث ابن عباس وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مخمر خمر. كل مخمر يعني كل ما يغطي العقل فهو إيش؟ خمر. كل مخمر خمر، فإذا هذه قاعدة كلية، كل مخمر خمر. ف فالذي يقصر الخمر على نوع معين هذا غير صحيح، فإنما العبرة بالإيش؟ العبرة بالوصف، العبرة بالوصف. كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا. تقول خص الصلاة لأنها أفضل عبادات البدن. قال وخص 40 لأن الخمر تبقى في جوف الشارب وعروقه تلك المدة، أي أنها تبخس صلاته طالما أنها موجودة في إيش؟ في عروقه. هذا هو السر في يعني ذكر 40، بخست صلاته 40 صباحا. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد 4 كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار. قال ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه. فهذا قد يكون موجود الآن، فهؤلاء الآباء المنحرفين ربما يعني يرى أنه من الرجولة أن يعلم ابنه شرب الخمر. قال ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. الذي بعده حديث ابن عمر وإسناده يا آدم ما أحسنه، إسناده ما أحسنه. قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد سهل. قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، أخرجه البخاري ومسلم. قال وروى مسلم عن أبي الربيع، ثم ذكر بإسناد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. الذي بعده حديث ابن عمر وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. الذي بعده حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنية. هذه الزيادة ولد زنية يعني زيادة شاذة غير صحيحة، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، بل قال الشيخ أنها زيادة منكرة لأنها بظاهرها تخالف النصوص القاطعة بأن أحدا لا يحمل وزر أحد. الذي بعده عن عبد الله بن عمرو نفس الحديث قال وقال الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال هذا صحيح موقوف. قال الشيخ الألباني هذا صحيح موقوف، انظر التعليق على المختارة برقم 320 عن عثمان بن عفان قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنا ندعوك لشهادة، فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر الباطية يعني الخابية. فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر. هذه القصة التي ذكرناها في الدرس الماضي عن عبد الله بن عمر. قالت: فسقته كأسا فقال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا، إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. قال: رواه البيهقي، وهذا إسناد صحيح، ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر. فابن أبي الدنيا له كتاب في ذم المسكر، في ذم الخمر. قال: وله شاهد في الصحيحين. شاهد على ماذا؟ فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا، ولكن ليس هذا معناه أنه يكفر، وإنما الإنسان إذا شرب الخمر فإن الإيمان يفارقه فيكون فوقه كليش؟ كالظلة. وإذا كان فوقه كالظلة فإذا أصله إيش؟ أصله موجود في القلب، لكن هذا أمر خطير أن الإيمان يفارقه فيكون فوقه كالظلة، يمكن أن لا يرجع إليه. قال: وله شاهد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا من خطورة المعاصي، ولذلك الإيمان إيش؟ ينقص بالإيش؟ بالمعصية. الذي بعده حديث ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قال: ولما حولت القبلة قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الذي بعده وقال الإمام أحمد، هذا إسناده ضعيف، فيه شهر ابن حوشب. الذي بعده وقال الأعمش، وذكر بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي: أنت منهم. وهذا رواه مسلم. الذي بعده وقال عبد الله ابن الإمام أحمد، هذا إسناده ضعيف، وفيه: إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران، اللي هما إيش؟ زهراء الطول. نعم، هذا حجراء النرد، الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران. قال: فإنهما من ميسر العجم. فهذه جملة الأحاديث التي ذكرها ابن كثير رحمه الله عند هذا الموضع رحمة الله عليه. الآن نأخذ الآيات التي بعدها من الآية 94 إلى الآية 96. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. المناسبة أن هذا من جملة الأحكام التي ذكرت في هذه السورة التي هي سورة الحلال والحرام، فهذه الآيات فيها بيان حكم الصيد، حكم الصيد بالنسبة للمحرم. وطبعا مناسبة الصيد لسورة المائدة واضحة، لأن الصيد إيش؟ طعام، والمائدة مائدة، مائدة الطعام. فالواجب على المسلم أن يتحرى في مائدته، فلا يكون فيها خمر ولا يكون فيها ما حرم الله تبارك وتعالى. هذا إن كنا مؤمنين، فإن الإيمان يوجب امتثال أحكام الله تبارك وتعالى. وفيها رد على أقول على المرجئة الذين لا يعرفون أنهم مرجئة. كثير من المسلمين الآن في زماننا هم مرجئة وهم لا يعرفون، فإنك إذا خاطبت الإنسان منهم وقلت له هذا حرام، هذا حرمه الله، الله تبارك وتعالى يأمر بكذا، امتثل، فيقول واحنا يعني مش مؤمنين. فنقول الإيمان يقتضي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، لا يبلونكم، لا يختبرنكم. فالله تبارك وتعالى يختبر عباده هل يطيعونه أو يعصونه. فإذا أنت توقع الاختبار في أي وقت. إذا أنعم الله عز وجل عليك بمال، وإيش المانع أن يكون فيه إيش؟ فيه اختبار، تتصدق منه وتضعه في محله أم تبخل به وتشح به. قد تبتلى بأن تعمل في مكان فيه نساء متبرجات ويكون هذا اختبار لك، هل تغض بصرك وتتقي الله عز وجل أم أنك تطلقه؟ فالله عز وجل يبلو عباده ويختبر عباده. قال الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إيش اللي عندكم؟ أنتم تقولون أنتم مؤمنون. ليبلونكم الله بماذا؟ قال بشيء من الصيد، لأن الإنسان عندما يحرم يحرم عليه إيش؟ يحرم عليه صيد البر. وكذلك إذا صار حلالا وهو في داخل الحرم فكذلك يحرم عليه. فإذا يحرم عليه الصيد إذا كان محرما، ويحرم عليه الصيد إذا كان داخل حدود الحرم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، حتى يتم الابتلاء. تنال أيديكم يعني تأخذه بيدك، مع أنه في حالة عدم الاختبار ربما تقضي يوما كاملا في الصيد ولا تصطاد شيئا، وأما في حال الاختبار فهو ميسر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فاحذر يا عبد الله، فإن الله عز وجل له إرادة في تيسير المعصية. الله عز وجل أحيانا ييسر المعصية من أجل اختبار الإنسان، سبحان الله، كما حصل ليوسف عليه السلام. قال الشيخ ابن عثيمين ما علمنا أن أحدا يسرت له أسباب المعصية كمن؟ كيوسف عليه السلام. هذا مملوك، وهذه امرأة العزيز، امرأة الوزير، وامرأة جميلة وضيئة، وبعدين غلقت الأبواب. غلقت الأبواب معناه أن أخذته في حجرة داخل حجرة داخل حجرة، وبعدين دعته قالت هيت لك، وهو شاب، وإيش كمان؟ وهي أحبته حبا شديدا كما قال تعالى قد شغفها حبا. هذا كله ابتلاء واختبار. فالإنسان لا بد أن ينتبه وأنه قد يبتلى بتيسير أسباب المعصية. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، تناله أيديكم إذا كان زاحفا، ورماحكم إذا كان طائرا، يصبح قريبا منك تناله بالرمح. طيب لماذا هذا الاختبار؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله. طيب وهل الله عز وجل قبل ذلك لا يعلم؟ نقول يعلم، لكن هذا العلم يسمى علم ايش؟ من يقول يسمى علم ظهور، يعني يظهر معلومه سبحانه وتعالى. وهذا علم الظهور هو الذي يترتب عليه ماذا؟ الثواب والإيش والعقاب. كما أن الله عز وجل يعلم أن أبا جهل سيموت كافرا، ثم يظهر كفر أبو جهل حتى يترتب على ذلك العقاب، فهذا يسمى علم ظهور. فكلما وجدت ليعلم الله، فاعلم أن هذا العلم هو علم الإيش؟ هو علم الظهور، وهو الذي يترتب عليه الثواب والإيش؟ والعقاب. وأما قبل ذلك فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. ليعلم الله من يخافه بالغيب، فإذا هذا اختبار للخوف من الله تبارك وتعالى. إيش معنى يخافه بالغيب؟ فيها معنيان وكلاهما صحيح. يخافه بالغيب لأن الله عز وجل بالنسبة له غيب. يخاف الله عز وجل بالغيب، يعني مع أن الله عز وجل غائب عنه لا يراه. والمعنى الثاني يخافه بالغيب يعني حتى وإن لم يره الناس، حتى وإن لم يره الناس فهو يخاف الله تبارك وتعالى. فإذا بالغيب إما أن هذا يكون يعني وصف لله تبارك وتعالى، وإما أن يكون وصف المين؟ وصف للشخص، يعني في حال غيبته عن الناس، الناس لا يرونه وهو يخاف الله عز وجل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد امتثل الصحابة رضي الله عنهم لهذا، وكفوا عن الصيد، ولم يتحايلوا على صيده كما فعلت بنو إسرائيل. انظر إلى ابتلاء الله عز وجل هذه الأمة في صيد البر، والله عز وجل ابتلى بني إسرائيل في صيد البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شارع على الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فانظر إلى هؤلاء بنو إسرائيل الذين تحايلوا على أمر الله عز وجل، وأما صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكما سمعنا عن أنس رضي الله عنه ماذا قال أنس لما نزل تحريم الخمر: فما قالوا حتى ننظر ونسأل. نعم. ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد هذا الحكم، فله عذاب أليم، عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بما يترتب على الاعتداء، وفي الآخرة العذاب الأليم، عقوبة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذه مناسبة لما قبلها، لأن الله عز وجل لما قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد قال لا تقتلوا الصيد، يعني امتثلوا لحكم الله عز وجل. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وتأمل يا آدم هذا الاستنباط العجيب من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تصيدوا الصيد، وإنما قال إيش؟ لا تقتلوا. قال لأن المحرم إذا صاد الصيد وهو محرم فهو ميت، فهو ميت لا يحل له، فصار بمنزلة الميتة. الشيخ استنبط هذا من إيش؟ قال لا تقتلوا، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فلا يجوز للمحرم أن يصيد الصيد، ولو صاده لنفسه أو لمحرمين آخرين أو لمحلين هذا كله لا يجوز لأنها بمنزلة الميتة، بخلاف الإيش؟ بخلاف المحل. المحل إذا صاد الصيد فيحل له ويحل لمن؟ للمحلين مثله، ويحل لمن؟ ويحل لمحرمين لم يصد لأجلهم، يعني هو صاد لنفسه أو صاد لمحلين وبعدين مر عليه محرمين قال لهم تعال قربوا فيأكلون، لأنه لم يصد هذا الصيد إيش؟ لهم. أما إذا صاد المحل للمحرم فلا يجوز للمحرم أن إيش؟ أن يأكله، فهذا من باب سد الذريعة، لأننا لو أجزنا أكله إيش يقول المحرم؟ يقول المحرم حلال اصطاد وجيب. نعم، طبعا هذه المسائل كلها ستأتي في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن قتله منكم متعمدا، يعني هل هذا يعرف الحكم ويخالفه أم ماذا؟ لا، لو يعرف الحكم ويقول خلاص أنا أصيد هذا قد يكون كافرا لأنه يعلم الحكم ويخالفه عنادا، وإنما قتله متعمدا يعني كبقية المعاصي، يعرف أن هذا حرام ولكنه غلبته إيش؟ غلبته نفسه فقتله وصاده متعمدا. ومن قتله منكم متعمدا، طيب إذا قتله خطأ، مفهوم الآية أنه ليس عليه شيء، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما جمهور العلماء فعلى أن المتعمد والناس في هذا الحكم سواء، قالوا دل الكتاب على حكم المتعمد ودلت السنة على حكم الناس، ودلت السنة على حكم الناس، وهذا سيأتينا إن شاء الله. ومن قتله منكم متعمدا فإيش اللي عليه؟ فجزاء، يعني فعليه جزاء، فإيش يكون إعراب جزاء؟ ها؟ مبتدأ مؤخر، فجزاء يعني فعليه جزاء. طيب مثل إيش يكون إعراب مثل؟ هذا عطف بيان، عطف بيان لبيان هذا الجزاء. نعم، فجزاء الذي هو مثل، مثل هذا تكون عطف بيان، عطف بيان لبيان ما هو هذا الجزاء. فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلو صاد أرنبا ننظر ما الذي يماثله من النعم، ما الذي يماثله؟ يماثله من الأغنام أو من الإبل أو من الأبقار، من بهيمة الأنعام المعروفة. واحد يقول كيف يماثله الأرنب، ما الذي يماثله؟ فنقول مماثلة هنا ليست المماثلة وإنما هي المشابهة في وجه من الوجوه. ولذلك هذا الحكم يحتاج خبيرا حتى يكتشف ليش وجه الشبه. قالوا مثلا الحمامة جزاؤها ايش؟ شاه. واحد يقول ويش المماثلة بين الحمامة والشاه؟ قالوا لأن الحمامة عندما تشرب تعب متواصل، وكذلك الشاه. قالوا هذا هو وجه الشبه. فالمماثلة هذه تحتاج خبرة. والصحابة رضي الله عنهم لهم حكومات في جزاء الصيد، حكومات معروفة. وأنا أذكر قديما أحد طلاب العلم جزاه الله خير يعني جمع يعني ورقات في جزاء الصيد فيما حكم به الصحابة، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فالذي يحكم في جزاء الصيد ذوى عدل. وما هي العدالة باختصار؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: العدالة هي الاستقامة في الدين والاستقامة في المروءة. الاستقامة في الدين والاستقامة في المروءة. والمروءة تختلف بحسب الأعراف، فقد يكون ما يخرم المروءة مثلا في مجتمع الإمارات لا يخرم المروءة في مجتمع مثلا مصر. فالمروءة تختلف من بلد إلى بلد. وأما الاستقامة في الدين فهي مشتركة في جميع البلدان. فهذا هو تعريف العدل، تعريف العدل: المستقيم في دينه ومروءته يحكم به ذوى عدل منكم. طيب، هل يمكن أن يكون أحد الحكمين هو القاتل الذي قتل الصيد؟ هل يمكن أن يكون أحد الحكمين هو قاتل الصيد اللي هو عليه الجزاء؟ سيذكر لنا ابن كثير رحمه الله قصة أن عمر رضي الله عنه حكم القاتل، فإذا كان القاتل قاتل الصيد عدلا في دينه ومروءته فهو أحد الحكمين، لا بأس بهذا، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فيكون هذا المثل هديا بالغ الكعبة يعني واصل الكعبة، فلا بد أن يذبح وين؟ يذبح هناك في الحرم، هديا بالغ الكعبة، بخلاف بقية الكفارات فإنها تكون في أماكنها كجزاء محظورات الإحرام الأخرى، لكن بالنسبة للصيد لا بد أن يبلغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وهناك من قاس يعني بقية الكفارات على هذا، فالذي مثلا يحلق شعره حال الإحرام هذا محظور من محظورات الإحرام، وكان عليه مثلا شاه، قالوا هذه تذبح وتقسم على أو تقسم على فقراء الحرم، فقاسوا هذا على هذا. قال: أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، يعني إذا ما وجد المثل فإذا نقيم إيش؟ نقيم المثل أو نقيم الإيش؟ من يقول؟ أو نقيم الصيد إذا ما وجدنا المثل. فإذا نقول مثلا الحمامة هذه بشاه، نقيم الشاه أو نقيم الإيش؟ الحمامة. طيب أيهما نقيم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نقيم الأحظ للمساكين، فإن كانت الحمامة أغلى فنأخذ بقيمتها، وإن كانت الشاه أغلى فنأخذ بقيمتها، وبعدين نشتري بهذه القيمة طعاما ونوزعه على مساكين وسنذكر اختلاف العلماء يعني كم يوزع على كل مسكين، منهم من قال مد ومنهم من قال يعني صاع، ومنهم من قال نصف صاع. أو كفارة طعام مساكين. طيب إذا ما وجد الطعام ماذا يفعل؟ قال أو عدل ذلك صياما. نشوف هذا الطعام فيه كم صاع، وبعدين عن كل نصف صاع يصوم إيش؟ يصوم يوما، لكن بشرط أن لا يزيد عن 60 يوما، لأنه قد جاء أن أعلى شيء في صيام الكفارات هو إيش؟ صيام شهرين متتابعين. قال أو عدل ذلك صياما. طيب هل هذا على الترتيب أو على التخيير؟ المشهور أن هذا على التخيير، وهناك من العلماء من يقول أن هذا على الترتيب. قال تعالى ليذوق وبال أمره. ليذوق وبال أمره، فعلم أن هذا الجزاء يعني هو عقوبة، عقوبة على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. وتأمل كيف قال سبحانه ليذوق وبال أمره، وبال يعني عاقبة، لكنها عاقبة ثقيلة، لأن أصل الوبال هو الأمر الثقيل، الوبال الشيء الثقيل. ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف، أي أن من تعدى بقتل الصيد قبل نزول هذا الحكم فهو معفو عنه، كما قال تعالى بالنسبة للخمر إيش؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. نعم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن القبلة وما كان الله ليضيع إيمانكم، فقبل حكم الله عز وجل الإنسان غير مؤاخذ، عفى الله عما سلف. قال ومن عاد، يعني بعد معرفة هذا الحكم، فينتقم الله منه. ومن عاد فينتقم الله منه. وسيأتي قول ابن عباس في هذا الانتقام، هل يعني يكرر عليه الجزاء أو لا، هل يكرر عليه الجزاء أو لا. قال ومن عاد فينتقم الله منه، فالله عز وجل ينتقم، والانتقام هو إيصال العقوبة، الانتقام هو إيصال العقوبة. والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام. شو الفرق بينهما؟ نقول العزيز هو الغالب الممتنع سبحانه وتعالى، الغالب الممتنع. وذو انتقام أي أنه قادر على إيصال العقوبة إلى من يستحقها، قادر على إيصال العقوبة إلى من يستحقها. ثم قال تعالى لما ذكر صيد البر، قال أحل لكم صيد البحر. طيب ما تعريف صيد البر؟ اكتب هذا التعريف. صيد البر هو كل حيوان متوحش، كل حيوان بري حلال متوحش، كل حيوان بري حلال متوحش. متوحش يعني ايش؟ يعني ليس انسيا، متوحش في مقابل الإنس، مثل ما عندنا الحمار الإنس والحمار ليش الوحش، فالحمار الوحش هذا صيد، أما الحمار الإنس لا. فكل حيوان بري حلال متوحش هذا هو صيد ليش؟ صيد البر. فمثلا لو عندنا دجاجة، المحرم مثلا يذبح الدجاجة ولا لا؟ الدجاجة ليست صيدا لأنها ليست متوحشة، يذبح الدجاجة ويذبح الشاة. طيب يذبح الأرنب، لأن الأرنب أصله بري حتى ولو صار إيش إنسيا، يعني حتى لو جينا بالأرانب وجعلناها في البيوت وصارت إنسية فالعبرة بماذا؟ العبرة بالأصل، العبرة بالأصل، هل هو متوحش أو إنسي. طيب إذا عندنا دجاجة توحشت أصلها إيش؟ أصلها إنسية فلا تكون يعني صيدا. أحل لكم صيد البحر، صيد البحر يعني ما يصاد منه، يعني بفعل الإنسان. طيب وطعامه، طعامه الذي يقذف به بدون فعل الإنسان، هذا الفرق بين صيد البحر وطعامه. صيد البحر اللي الإنسان يأخذه يصيد من البحر، أما طعامه الذي يقذف به. فالبحر يقذف لنا مثلا بدابة، هذا من طعام الإيش؟ من طعام البحر، فهذا حلال. طيب قذف لنا البحر بخنزير نأكله ولا لا؟ خنزير، خنزير بحر من البحر، هذا من البحر ما بيعيش في البر، خنزير البحر هذا حلال لأنه طعامه. نعم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني متاعا للآخذين الذي يأخذونه وكذلك للسيارة، السيارة يعني المسافرين، فيمكن للمسافر أن يتزود منه ويحمله معه. متاعا لكم وللسيارة. وستأتينا قصة العنبر لما كان جابر رضي الله عنه في يعني في غزوة مع جماعة وكانوا 300، فيعني أصابهم الجوع فقذف لهم البحر بدابة تسمى العنبر، بدابة تسمى العنبر. فقالوا ماذا نفعل؟ قالوا نأكل، إحنا يعني أصلا مضطرون. فظلوا يأكلون منه شهرا وهم 300. قال أبو عبيدة، أبو عبيدة وكان أميرا عليه، قال فكان يؤتى بال13 نفر يجلسون في عينه، عينه يجلس فيها كم؟ 13 رجلا، وكانوا يأخذون يعني الدهن من عينه يعني يغرفون منه. قال وجاء بضلع من أضلاعه فرفع، وكان يأتي الرجل على جمله ويمر من إيش؟ ويمر من تحته. فلما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هل فضل منه شيء؟ هل فضل منه شيء؟ فهذا من طعام البحر. طيب إذا كان شيء يعني يعيش في البر والبحر، إذا كان شيء حيوان يعيش في البر والبحر، يعني أكثر العلماء يقولون بحسب الغالب، فإذا كان غالب عايشه في البحر فهو من صيد الإيش؟ فهو من صيد البحر. قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يقول أحمد ولماذا حرم الله عز وجل على المحرم صيد البر دون صيد البحر؟ الجواب كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال الحاج المحرم في عبادة الله عز وجل، والذي في عبادة الله عز وجل لا ينبغي أن ينشغل بغيرها عنها، وأكثر ما يشغل الإنسان صيد الإيش؟ صيد البر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اتبع الصيد غفل. وأهل الصيد، قال الشيخ ابن عثيمين، قال أهل الصيد المبتلون بصيد البر يعرفون هذا. الواحد ممكن يجوع، ممكن يمشي على الشوك، ممكن يسيل دمه وهو إيش؟ وهو لا يشعر من تعلقه بالإيش؟ من تعلقه بالصيد. فلما كان الصيد مشغلا للقلب حرم الله عز وجل صيد الإيش؟ صيد البر. قال بخلاف صيد الإيش؟ صيد البحر. صيد البحر ليس فيه ما في صيد البر من الإيش؟ من الغفلة. نعم. قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله. هذا مناسب جدا بعد هذا الحكم، واتقوا الله باجتناب ما نهى عنه وامتثال ما أمر به. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فإذا علم الإنسان أنه راجع إلى ربه وأنه محشور إليه فسوف يتقيه سبحانه وتعالى. وتأمل هنا مع يعني هذا حكم يتعلق بالحج، ختم بماذا؟ واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وفي سورة البقرة بعد آيات الحج ختمها الله عز وجل أيضا بمثل هذه الآية، فقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالإنسان يعني في حال الحج يتذكر ماذا؟ يتذكر الحشر فعلا، خاصة يوم عرفة، عندما يصعد الإنسان جبل في يوم عرفات ويرى ملايين الناس في مكان واحد يتذكر ليش؟ يتذكر الحشر وأنه راجع إلى الله تبارك وتعالى. فهذا من أعظم الزواجر عن فعل المعاصي، ومن أعظم السوائق إلى فعل الطاعات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.